بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعودة من بعد غياب لم أكن السبب الرئيس فيه، ولعل العودة أحمد بإذن الله تبارك وتعالى. انقطعت دروسنا قبيل شهر رمضان مع انقطاع طلاب العلم في من كانوا في الامتحانات أو أخذوا الأجازات، فلم أجد من الطلاب إلا النذر اليسير. أتممت الكلام عن الإيمان بالله في 80 محاضرة، ثم توقفت وأهل علينا رمضان ولم نبدأ في شوال، وكان من الممكن أن نبدأ، لكن لم يزل طلاب العلم في أجازة. فكنت أتخيل المنظر الذي كانت عليه الدروس الأخيرة والطلاب ليسوا موجودين سبب الامتحانات أو الأجازات، فكنت أتباطأ وأهتم بأماكن أخرى تطالبني بالدعوة منذ قامت الثورة، سيما في الجيزة وضواحيها ومحافظات أخرى. قلت حتى تبدأ الدراسة، ظن مني أنها تبدأ في أول أكتوبر، ولعلها كذلك، أو لست أدري بما يجد بعد، لكن كان هذا إعلامي لأهل المسجد بأننا سنبدأ إن شاء الله مع الدراسة، لعلنا نجد طلابنا الذين كانوا ينتظمون معنا في دروس العلم. لأن الحقيقة، وأنت تذهب لطلبة العلم ثم لا تجدهم، تجد في نفسك شيئا، لأن العلم ينبغي أن يؤتى إليه، تبقى أنت في مكان وطلاب العلم يأتونك، لكن نحن بنعمله ذا يعني وضع ثاني. فلما تذهب إليهم وهم خلاص حضروك من 80 محاضرة 20، كفاية عليهم 20 محاضرة كفاية، يعني أنت عاوز امتى يعودوا يسمعوا ركائز الايمان الستة ان شاء الله؟ امر الايمان بالله خذ 80 محاضرة، فعشان تخلص ركائز الايمان الستة فين اللي يبقى نفسه طويل؟ ده ناس تروح وناس تيجي وتعيش ناس وتموت ناس، ويا ما عايشنا هذا مع طلاب العلم. واحنا بنسجل دائما وابدا انه من بعد الثورة لوحظ قلة طلاب العلم بصورة واضحة. وأنا من الناس اللي بيفكر في الأسباب، يا ترى كل ممنوع مرغوب؟ لما كانت دروس العلم ممنوعة فكان الطلاب يقبلون، فلما الدنيا بحبحت ورحرحت هم رحرحوا كمان، ولا لما كان في مشايخ ممنوعين ورجعوا وعلى طريقة برضو كل ممنوع مرغوب، فيبقى أنت اللي كنت في الصورة، نشوف الناس التانية اللي كان لها سنين ما بتتكلمش، ولا القنوات الفضائية اللي خلت مننا الناس، ولا الدنيا، شغل ولا الثورة ولا الناس تركت الانشغال بالعلم وهتشتغل بالسياسة ولا ايه بالضبط؟ انا مش عارف، لكن مش هو ده الوضع بتاع دروس العلم اللي احنا عهدناها. ومع ذلك فقل العدد او كثر ينبغي ألا يعني، لكن لما كان الواحد يبص يلاقي المسجد فاضي، طب وين اللي جابك انت؟ او هنا اقول درس علم ليه؟ او لو واحد من الناس التانيين اللي هم يعني مغرضين يشوف الوضع ده، شوفه الشيخ اللي بيقول عليه محدش قاعد قدامه قاعد يدي درس علم، طب احط طواي انا ان شاء الله عشان قدامي اعتبرها بشر. لست ادري ما السر في انصراف طلاب العلم، لكن عسى ان يكون خيرا. لهذا تباطأنا في العوده لهذا الدرس المفروض يكون من بعد العيد، لكن الناس اجازه، الناس هنا اصحاب اعمال، ما كانش يجي لك طلاب العلم اللي يعرفوك، هتلاقي الجامع فاضي. النت اللي بيسجل الدرس وبينشره في الدنيا ده امر كويس، حتى لو ما حضرش حد اهو انت بتسجل والنت الناس بتسمع، كام ممكن يسمعوا؟ الاف ملايين، الله اعلم، وربنا ينشر هذا العلم. لكن برضه مهم جدا يكون الشيخ قدامه الطلاب علم، اما يقعد في استديو ويسجل محاضرات ويعملها في النت ويعملها في الفضائيات وتبقى شغلانه ثانيه. دروسنا في العقيده كما تعلمون، وهذا لم يمنعنا انه من بعد الثوره نظرنا إلى الثورة من منظور شرعي وتكلمنا عن الثورة وإيجابيات وسلبيات وفريضة الوقت المتمثلة في الشريعة الإسلامية. والحديث عن الشريعة يأخذ بلبي طوال هذه الفترة، كل المحاضرات العامة والخطب والدروس أنا أتكلم عن الشريعة، لكن إذا كانت هذه سلسلة منتظمة فيبقى الكلام عن العقيدة. والكلام عن الشريعة إن لم أدرسه في الدرس قرأته في الصلاة، بعتها رسالة مفتوحة، سمعتم مني قرابة ربع، ربع ناقص آية ولا اثنين في سورة النساء بيتكلم عن الشريعة واضح جدا، بيتكلم عن حكم المعرضين عن الشريعة لغاية آخر آية بعتها لكم، انه اللعب كتير قوي، فيبقى مطلوب ايه؟ يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ومرضتش اكمل الربع لانه بقيت الربع حاجة يعني تتعب، وان منكم لمن ليبطئن، ودول كتير قوي، متى دول بس؟ كانوا تلامذة ابن سلول بس، ولا تلامذة ابن سبأ بس، ده دلوقتي ما يتعدوش. وإن منكم لمن ليبطئن، وشوف العظمة بتاعت القرآن، كلمة واحدة بس تديك معاني اشرح فيها سنة، والنطق بتاعها يديك التصوير. عارف لما يكون واحد واقف وانت قاعد وهو عاوز ينطلق وانت ماسكه من جلابيته بتشد فيه؟ وإن منكم لمن ليبطئن. فين؟ سيب الدنيا زي ما هي ماشية، دع الملك للمالك، أقام العباد فيما أراد، شريعة إيه اللي بتقول عليها والجهاد إيه اللي أنت بتقول عليه؟ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة خالص، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. سبتنا الأيتين دول لأنه بقول يا ريت ما يبقوش فينا بس. وبعدين شايفهم متصلين باللي بعديهم الربع الجديد، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ما نفعتناش الثورة، وثورة من غير دين هتقعد ظلم وفوضى وخراب ودمار ونفق مظلم، امتى نطلع منه؟ الله أعلم، الله أعلم. بلا دين في المسألة فتنة عظيمة. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تخيل لو أنا قريت الآيات دي يشكلون جهاد على طول. الآيات اللي قبلها تكفير والآيات دي جهاد، وشكل زي ما أنت عارف. لذلك أنا شايف في ظل عدم تطبيق الشريعة، ربنا يستر عن بلد، ربنا يستر. والناس بعد ما فهمت أن عدم تطبيق الشريعة يبقى كفر، ولقوا الشريعة مش هتتطبق والغلبة تبقى للعلمانيين والمسلمين، اللي يعتقل واللي في المقابر الجماعية واللي تسفلت واللي تنفخ، تفتكر يعني موجة التكفير هتبقى 5 ملايين زي أيام شكر مصطفى؟ ولا 50 مليون، ولا 50 مليون. وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كفاية دي تعليقا على الكلام وعلى البتاع. وهذا درسنا 81 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية حيث ركائز الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قلت لحضراتكم تتلخص العقيدة في هذه الركائز، ومضى بنا الكلام بادئ ذي بدء عن الإيمان ومرادفات له ومضادات، بمعنى الكلام عن الإيمان ويرادفه الإسلام ويضاده الكفر، والكفر يرادفه الشرك، والكلام عن الظلم والفسق والنفاق والجاهلية فيما أسميناه بأبجديات في العقيدة، أبجديات في العقيدة وقواعد ننطلق منها وأسس نبني عليها، أخذت 20 درسا أبجديات. سبحان الله العظيم، أذكر هذه الأبجديات أو هذا العنوان وأنا طالب صغير، كنت حاضر في مساجد أنصار السنة المحمدية حيث كنت أسكن في الجيزة، القرى اللي في الجيزة قرى تسمى الطالبية والكنيسة وكفرة هرمس ومنشيت البكاري وكرداسة، وما كنتش أعرف طريق مسجد التوحيد اللي في المدينة هناك عند ساقية مكي ومن المصريين، ولا جيت عبدين وشيخ أزهري. فكان الناس اللي في عبدين واللي في الجيزة يقول الله الناس دول انهبلوا، تعقر الجيزة عندهم شيخ أزهري عاملينه شيخ بأبة وكل شوية بيدي محاضرة في بلد، وإيه الشيخ ده وإزاي يكون أزهري ويدرس في أنصار السنة؟ ما أكيد أزهري يعني أشعري، وأشعري يعني بتأول الأسماء والصفات، وأكيد عقيدته تعبانة وإلى آخر. كل ده بيتقال من وراء ظهري أنا معرفش. يقوم إخواننا اللي يطلعوا من القرى دي يقولوا انتوا فاكريننا احنا مختومين على أفانا، واحنا ما بنعرفش اللي بيتكلم صح من اللي بيتكلم غلط، هو يعني خلاص هو اللي انتوا عشان بقى عمر عبد العزيز هو اللي هنا واللي هناك، وانتوا ما بنقولكوش تعالوا عندنا زي ما بنقوله تعالى؟ أتاري كلام. طب هو متسجل عندكم؟ لا مش متسجل. الله الله، لغاية لما لقيت واحد جاي بيقول لي معلش مضينا على الوصل ده وادفع الافتحاط، ايه المشكلة؟ لغاية لما بصيت قالوا انت يا شيخ مدعو تدي محاضرة في مسجد قولة في عبدين المسجد المركز العام، المركز العام دي حاجة تخض. طيب وإذا بي كلام ده سنة 84، فلقيت أنا رايح المركز العام عشان أدي درس، معرفش إيه اللي ورا المواضيع وإيه بعيد عنك، ميكروباصات طالعة من الجيزة، كم ميكروباص من المنشية على الطلبية على الكنيسة على كفرة هرمز، قفلوا شارع قولة وداخلين على ميدان عبدين هيقفلوه. وليه ده كله؟ أنا برضو معرفش. خالي الذهن والناس الكبار كلهم قيادات أنصار السنة قاعدين على أساس يسمعوا الشيخ عمر اللي ساعتها كنت لسه تعينت معيد، وبعدين هيبدوا حكمهم. وأنا بقدر الله أي مكان أروح أول مرة أتكلم فيه عن العقيدة. فالمحاضرة الأولى في عبدين أبجديات في العقيدة ومفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان، هي محاضرة اللي أنا عملت منها بعد أكثر من 20 سنة أو 25 سنة 20 درس. هي ده بيذكرني بحاجة، العلم يزكو بالإنفاق، يزكو بالإنفاق. أي حاجة تنفق منها تقل إلا العلم، تنفق منه يزيد. ياما بدأت وأنا صغير خطبة عن التقوى تاخد لها ربع ساعة تلت ساعة، أبص ألاقي عاوز أشرح موضوع التقوى دلوقتي عاوز لي سلسلة تاخد لها 40 ساعة، تاخد 400 ساعة. هي نفس المعلومة اللي قلتها زمان بس تم ايه توسع فيها بما يفتح الله عز وجل به. فالشاهد انه احد القيادات الله يرحمه، الله يرحمهم كلهم صراحة كلهم اترحموا الا الشيخ احمد فهمي لسه عايش برضو ربنا يرحمه حيا وميتا، كان ايامها رئيس مجلة التوحيد وكان قاعد الشيخ صفوت نور الدين وصفوت الشواتفي والشيخ إبراهيم شعبان والمجلس الإدارة بتاع الجمعية إلا الشيخ الكبير محمد علي عبد الرحيم الله يرحمه، كان قاعد في اسكندرية كان إلي ما يجي. فقام علق على المحاضرة الشيخ إبراهيم شعبان اللي هو رئيس الجمعية أنصار السنة في المحلة، وقال لأول مرة في هذا السن وقد صرنا شيبا وطلعنا على المعاش، ولكن مع هذا لأول مرة نسمع ونتعلم أبجديات العقيدة. وكأنه كان بيوصل رسالة للجماعة اللي بيتكلموا وعاوزين يعرفوا ايه الرأي في الشبل اللي طالع الايام دي وواخد جيز على حسابه. وعدت الجيز على حسابي لغاية سنة 99، لغاية لما مسجد الاستقامة ما كانش يسع الناس والميدان بدأ يتملي، بتوع امن الدولة قالوا اقطم وسطه اقطع رجله ما يجيش تاني. سنة 99 لغاية 2011 ما تفتحش المجال في الجيزة الا بعد ثورة 25 يناير. ولذلك بدأت أروح الجيزة دلوقتي، وكل ما ألاقي فرصة أروح الجيزة والقرى اللي كنت بروحها زمان، ولسه بس الاستقامة هنا وأروح إن شاء الله فرحة لإخواننا هناك اللي كان نفسهم. في ناس بيقول لك نفسي ومنى عيني أعيش لغاية لما أشوف الدكتور عمر رجع منبر الاستقامة تاني. يا أخويا تعيش وتشوف إن شاء الله. فخذنا أبجديات العقيدة، وبعد أبجديات العقيدة انتقلنا للكلام عن الإيمان بالله في 60 درسا. تكلمنا عن الوجود والتوحيد والكمال، وفي التوحيد تكلمنا عن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوسعنا في الأسماء والصفات بما فتح الله عز وجل به. وعاوز أقول لكم إنه اللي أنا قلته في الإيمان بالله من جنس فرض العين، أما فرض الكفاية يمكن أن يستغرق الكثير. إنما وجدتموني أحدثكم عن الإيمان بالله فيما يلزم كل مسلم أن يعرفه وأن يتعلمه، وإلا فهو يقول لا إله إلا الله دون أن يعلمها. وقد قال ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله. حقيقة هذا من جنس فرض العين. أما فرض الكفاية فشرحه يطول، محتاج فرض الكفاية سباح ماهر يسبح في بحار ومحيطات الكتب القديمة والحديثة التي تكلمت عن مسائل العقيدة وفروعها وضروبها بما يعينه الله عز وجل عليه، وإما يعوم ويطلع يا إما يمكن يغرق ما يطلع، لأن المسألة عاملة زي المحيط الذي لا ترى ساحله أو شاطئه الآخر. لكن الحمد لله احنا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ان المنبتل ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، فليه احنا نتعمق قوي ونبحر قوي يغرقنا يطلعنا؟ طب وليه ما خلينا على فرض العين اللي تعلمناه؟ فلذلك انا احيانا بياتيني شباب يسألوني في قضايا وأنا أعتبر متخصص في العقيدة ولا الموضوع إيه ده مش عارف، لأنه هو من الناس اللي عاوزين يغرقوا، وهو يعني ما يعرفش يبلبط أصلا على الشاط، وداخل بيك في العمق قوي وبيسألك في قضية زي الشاب اللي لسه لا راح ولا جه، وتلاقيه جاي يسأل. والله جاي واحد من أسيوط من أسبوعين مخصوص عشان يلتقي بأي أستاذ في مصر دارس عقيدة عشان يسألني في إيه؟ في مسألة جنس العمل. جنس العمل، جنس العمل إيه؟ أنت جاي من أسيوط للقاهرة عشان تسأل في جنس العمل؟ طيب خذ الإجابة كلمتين ثلاثة على التليفون مختصين، وعاوز أخذ موعد تاني. قلت له تعال في الدرس الفلاني مسجد الخليل إبراهيم في المعادي، وإلا أقول لك ادخل على النت واسمع دروس العقيدة، هات مسجد التوحيد بشبرا على النت وهات الأبجديات في العقيدة، هتلاقيني متكلم في قضية جنس العمل، خدها بالتفصيل. يجي واحد تلاقيه يقول لك إيه، ونعذر بالجهل يا مولانا؟ هو مش عارف ينطق اللفظ أصلا. يعني العنوان نعذر بالجهل، فنطقها نعز بالجهل، فنرد عليه أقول له طبعا نعذر بالجهل ونعذر به، ولو كان الأمر بيدي لعذرتك. وعارف أعذره يعني إيه؟ يعني يشوف عكف كده يكون بشوكه وبالسلاح بتاعه. فاهمين اللغة دي ولا ترجم الجريدة من أعرها كده وتجيبها وهي من غير ما تكون يعني نجرتها قاعدة بالسلاح بتاعها الشوك وتنزل عليه؟ زي لما بلاقي واحد مسوى سعد أقول له عليك بالذكر عليك بالعلم عليك بالذكر بالعلم، وهو مش عاوز يسيبني أبدا، لا نافع في ذكر ولا نافع في علم، ده ملهوش غير إنك تعذره وتاخده في ركن كده في الجامع ويكون معاك حتة عصاية نظيفة وتاخده على بس خلاص شوفيه، زي ما سيدنا عمر عمل كده في الرجل اللي كان جاي يسأل عن الشبهات، خلاص والله يا أمير المؤمنين برئت مما أنت تخشاه عليه. في نوعية بتبقى محتاجة كده بصراحة لما يكون عندنا شريعة وتطبق، يعني يسيبوننا للموضوع ده. في ناس بتتعمق، وقد والتعمق هو لون من التنطع، وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون المتعمقون الذين يبحثون عن غوامض العلم. وانت فاكر البلاء المستطير اللي ابتليت به الأمة في الفرق أصحاب الأهواء والآراء، جه غير من البحث عن غوامض العلم لما جاء رجل يقول لابن عمر رضي الله عنهما لقد ظهر قبلنا قوم يتفقرون العلم، قال العلماء أي يبحثون عن غوامضه، يقولون لا قدر والأمر أنف، ودول قالهم لا قدر الأمر أنف مع أنه آيات القدر في القرآن وفي السنة واضحة ومتواترة. يقول لك يا سلام كل حاجة مكتوبة، يبقى اللي هيدخل الجنة ربنا هيجامله واللي هيدخل النار ربنا هيظلمه، يبقى ما فيش حاجة مكتوبة لأنه ربنا بيجامل حد ولا بيظلم حد. فهموا المسألة كده فقالوا لا قدر والأمر أنف يعني مستأنف، لغاية لما عرفوا بالقدرية لنفيهم القدر عن الله ونسبة القدر إلى الإنسان، فقالوا لا قدر والأمر أنف. فقال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقضاء والقدر. سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، الحديث المشهور المعروف حديث جبريل، وفيه قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ركن من أركان الإيمان. فيبقى إزاي ناس ينكرون؟ طيب وهيجي الكلام عن القضاء والقدر في حينه إن شاء الله، لكن الآن الكلام بعد الإيمان بالله على الإيمان بالملائكة، الركن الثاني الإيمان بالملائكة. ويأتي الكلام عن الإيمان بالملائكة لأنهم غيب، كما أن الإيمان بالله عز وجل غيب فبعده الإيمان بالملائكة غيب. وهذا الترتيب هو الذي قاله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قد يحدث فيه تقديم وتأخير، كما في القرآن الكريم مثلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فجاءت بعد الإيمان بالله الملائكة. طيب تقرأ في وسط الصورة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاء الكلام عن الإيمان بالله واليوم الآخر في أكثر من آية لأهمية الإيمان باليوم الآخر. إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر، كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن هنا جاء الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي أكثر من آية، وعند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. لا شك أن هناك حكمة في مجيء الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله عز وجل، لصلة الملائكة بالبشر ولوساطة جبريل عليه السلام بين الله ورسله، ولأسباب أخرى أو لحكم يعلمها الله، كأني كنت قد سمعت في هذا شيئا لا أذكره الآن في مسألة الترتيب في ركائز الإيمان: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كأن كل شيء أو كل ركن يؤدي إلى ما بعده. ولعلها باقية إذا يسر الله العثور عليها إن شاء الله نقولها مع أي ركن من الأركان. ربما كانت معلومة سمعتها من الشيخ الشعراوي الله يرحمه في درس من الدروس التلفزيونية. هكذا الإيمان بالملائكة، الركن الثاني من أركان الإيمان وهو غيب، معني في قول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب هذا وقد شمل الإيمان بالله، شمل الإيمان بالملائكة، بل ويمكن أن يشمل ركائز الإيمان. الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالله غيب، الملائكة غيب، الكتب بالنسبة لنا وإن كنا قرأناها وموجودة هذا القرآن أو هذه المصاحف، والتوراة والإنجيل والزبور داخل التوراة المسمى بالمزامير، هذه الكتب اللي المسمى في القرآن مثلا بأسمائها: التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. لكن مع كونها موجودة هي غيب، ساعة نزولها حين نزلت نحن لم نرها حين نزلت، فهي بالنسبة لنا غيب، والرسل لم نرهم غيب، اليوم الآخر مستقبل فهو غيب، قضاء القدر المسطر في أم الكتاب غيب. فقول ربنا عز وجل الذين يؤمنون بالغيب يشتمل على ركائز العقيدة أو ركائز الإيمان ومعالم العقيدة الأساسية. الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب فارق كبير وكبير جدا بين أهل الإيمان وأهل الإلحاد. فأهل الإيمان من أهم خصائصهم يؤمنون بالغيب، وأهل الإلحاد من أهم خصائصهم لا يؤمنون بالغيب. لذلك أول وصف للمتقين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب، وأول بند عند الملحدين لا إله والحياة مادة. أول قانون في مدرسة الإلحاد التي أسسها ماركس، وقد تحدثت عنها عند الكلام عن قضية وجود الله وأسباب الإلحاد اللي موجودة في الدنيا، فأشرت إلى مدرسة ماركس التي أسست الإلحاد، وأول قانون عندهم لا إله ويقف عندها أو يدي فاصلة عشان يقول والحياة مادة، يعني ضد الغيب، لأن الحياة تنقسم إلى مادة وغيب، دنيا وأخرى، مشاهد وما وراء الوجود أو ما وراء المادة. هذا الملحد لا يؤمن بما وراء المادة، لا يؤمن بالغيب، لا يؤمن إلا بما يرى، يترتب عليه أنه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالملائكة ولا يؤمن بالجن ولا يؤمن بالرسل ولا يؤمن بالكتب ولا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالقضاء والقدر ولا يؤمن إلا بالمادة وما يقع تحت حواسه الخمس. اللي يقع تحت حواسه الخمس يقول لك أنا مؤمن به، أو يعبر عنه بقوله أنا لا أؤمن إلا بما أرى، ثم يقوم أهل الإلحاد باتهام المؤمنين بالغباء. لماذا؟ لأن المؤمن يؤمن بالغيب أو يؤمن بما لا يرى أو يؤمن بما لا يقع تحت حواسه الخمس. فأصبحت قضية صراع ما بين المؤمن والملحد. المؤمن يؤمن بالغيب وبالتالي يؤمن بالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الآخر كما آمن بالله، أما الملحد فهو يقول أنا لا أؤمن بهذا الغيب ولا أؤمن إلا بما أرى، ويتهم أهل الإيمان بالغباء. قلت في مقدمة الكلام عن الإيمان بالملائكة كيف نؤمن بالملائكة وهم من الغيب؟ لقد عاب الكفار والملحدون على أهل الإيمان أن يؤمنوا بالغيب ورموهم بالسفه والجهالة، لأنهم يعتقدون بما لا يرون أو يسمعون أو يحسون أو يلمسون أو يتذوقون أو يشمون، يعني بما لا يقع تحت حواسهم الخمس التي هي السمع والبصر واللمس والشم والذوق. ونسارع بالرد على هؤلاء ونقول إن الكون كله ينقسم إلى غيب وشهادة، فالغيب ما غاب من الموجودات عن أعين الناظرين،
وإن كانت حقيقة مسلما بها، والشهادة خلاف الغيب، وهي كل ما كان من الموجودات يقع تحت حواس الإنسان، فالكون كله هكذا، إما غيب وإما شهادة، والغيب فيه أكثر من الشهادة. وبذلك فالإنسان بحكم طبيعة الحياة مقدر له الإيمان بالغيب ومفروض عليه، لا يستطيع التخلص منه بحال، اللهم إلا إذا سفه نفسه وأراد التخلي عن كرامته الآدمية وعن شرفه الإنساني ليصبح بعد ذلك حيوانا هابطا لا خير فيه، أو آلة لا وعي لها ولا إدراك. وذلك لأن الإنسان كائن متحيز، متى وجد في مكان استحال عليه أن يوجد في مكان آخر مع بقائه في مكانه الذي هو فيه. أنت الآن في مسجد التوحيد بشبرة، ما تجيش تقول لي لا أنت في مسجد بلال في مدينة نصر، ولا تطلع أنت من ضمن الأولياء اللي لهم كرامات عند الصوفية يظهر في 40 مكان وينبح في 40 بلد، ولما يموت يبقى له 40 مقام برضه، وزي سيد إبراهيم العريان كان إذا صعد المنبر وفرغ المؤذن من الأذان وقام إلى على درج المنبر ليخطب واشرأب الناس إليه راح يتجرد من ثيابه شيئا فشيئا، يخلع الطاقية، يخلع العمة، يخلع العباية الجلابية والملابس الداخلية حتى يقف كما ولدته أمه. الحمد لله باب السلطان بين السورين، سور الأزبكية الأزهر ودرب الأتراك والسلطان أبو العلا، فيحدث للناس انبساط عظيم جدا. قال إيه ده عشان الناس يحدث لهم انبساط، ولا يكون انبسطوا من انكشاف العورة، ولا فيتحدث الناس أرأيتم الشيخ إبراهيم العريان وقف في المسجد عريانة وقال للناس كذا وكذا، فيتناقل الناس الحديث، فإذا بالناس يقولون لقد كان عندنا بهذا المنظر يقول نفس الكلام، القرية اللي جنبيها، حتى عدوا له 40 قرية فيها سيدي الشيخ إبراهيم العريان عريان على المنبر ويلخبط بالكلام اللي لخبط فيه. ويجي عبد الوهاب الشعراني في كتابه الطبقات تاع الصوفية طبقات الشعراني ويقول لك يحكي الكرامة دي عن سيد إبراهيم ويقول لك رضي الله عنه أرضاه، والشيخ عبد الرحمن الوكيل يورد الكرامة دي وعلق عليه يقول يعني ما وجه الكرامة في هذا؟ إن كان في الكلام الذي قاله وهو يقول بين السورين والسلطان أبو العيلة وباب اللق، طب ما احنا عارفينه، ولا في إنه بدلا من أن يمتثل قول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد ويا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل في الجمعة بما لا يتجمل في غيرها، الجمعة والعيدين، ويلبس أفضل ما عنده من الثياب، وله عباءتان يلبسهما في الجمعة والأعياد ما يلبسهما إلا أحيانا عند ملاقاة الوفود. وانت يا سيد إبراهيم العريان بدلا من أن نسمع منك كلاما نزداد به إيمانا على إيمان أو نتطلع إليك فنرى منك خشية، فإذا بك تشرئب قد اشرأبت إليك الأعناق وتطاولت إليك الرقاب، فإذا بك تتجلى علينا بإظهار عورتك وكشف سوءتك، ما هذا وأي كرامة في هذا؟ 40 مكان ما هذا؟ فخذ دي على إنه يعني استطراد على إنك أنت في مكان مش هتكون في المكان الثاني، مش ممكن. فأنت الآن في شهادة، المكان اللي أنت فيه بالنسبة لك شهادة، وأي مكان آخر بالنسبة لك غيب. والله اللي برا الجامع، مش هقول لك اللي في مدينة نصر، اللي في الشارع ورا الجامع بينك وبينه هذا الجدار هو بالنسبة لك غيب. لا أنت شايف الميكروباص اللي معدي، ولا شايف السيارة، ولا الأتوبيس اللي عامل إضراب، ولا أنت ولا شايف حاجة خالص، أنت ورا الجدار. هذا بالنسبة لك وراء الجدار غيب. هتقول لي لا ده أنا قاعد شايف مدينة نصر، بطل بقى. فالإنسان متى وجد في مكان استحال عليه أن يوجد في مكان آخر مع بقائه في مكانه الذي هو فيه. ومن هنا ستصبح سائر الأمكنة التي تخلو منه ببعده عنها غيبا له، وليست بشهادة عنده، ولا بد له أن يؤمن بها. وما فيها من أشياء جواهر أو أعراض، متى وجدت آثار تدل على ذلك أو أخبار صادقة تنبئ به، فهو يؤمن بالأشياء ولا بد عن طريق أخبار صادقة أو آثار دالة. يؤمن بأشياء لم يرها بأخبار صادقة أو آثار دالة عليه. وما أكثر هذا في حياة الناس. مين فينا شاف العالم كله؟ محدش. يعني الناس اللي قدر لهم السياحة في الأرض ولفوا كتير من البلدان لم يروا كل العالم. يمكن أنا عن طريق الدعوة قدر لي أروح أوروبا واروح امريكا واروح اسيا واروح افريقيا ومن مشرق للمغرب، لكن مثلا لم اذهب الى استراليا، هي قارة من القارات، دعيت لها اكثر من مرة لكن لم اذهب. استراليا بالنسبة لي غيب، لكن موجودة على الخريطة ولا مش موجودة؟ موجودة. أمريكا بالنسبة لك غيب لأنك ما رحتهاش، وأي بلد قربت أو بعدت بالنسبة لك ما دمت لم تذهب إليها فهي بالنسبة لك غيب، لم تقع تحت حواسك الخمس، لكنك أنت مسلم تماما ويقينا بوجودها. في بلد اسمها أمريكا، نسأل واحد ملحد مثلا، في بلد اسمها أمريكا؟ قل طبعا، ودي حد ما يعرفهاش، ده كل الناس تعرف أمريكا على الأقل بظلمها، فهي معروفة للناس. طب وانت يا ملحد رأيت أمريكا؟ لا. وقعت تحت حواسك الخمس؟ لا. ومؤمن انه في بلد اسمها امريكا؟ نعم. ليه؟ ما انت خالفت القاعده اللي انت بتقول عليه، لا تؤمن الا بما ترى ولا تؤمن الا بما وقع تحت حواسك الخمس. انا امنت بوجود امريكا لاخبار صادقه متواتره تؤكد وجود هذا البلد. إذا بدأت تؤمن بشيء لم تره ولم يقع تحت حواسك الخمس لأنك أيقنت بصدق الخبر الذي وصل إليك عن طريق واحد راح أمريكا، عن طريق خريطة أنت شفتها، خريطة الكرة الأرضية وفيها الأمريكتان، فأنت سلمت بوجود أمريكا. لكن القاعدة التي أنكرت بها الغيب
غير مطبقة على هذا التصديق أو هذا الإيمان بوجود أمريكا. قاعدة: لا تؤمن إلا بما ترى أو بما يقع تحت حواسك الخمس، وهذا لم يحدث، لكن آمنت بوجود أمريكا للخبر الصادق. أنا أقول لك أي خبر يحتمل الصدق والكذب، وتعريفه كده في اللغة العربية، الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، إلا أن يكون خبرا عن الله عز وجل أو عن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فذاك الخبر الذي لا يعرف بقولك يحتمل الصدق والكذب، إنما هو الخبر الصادق الذي لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. وخبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونحن لم نؤمن بالغيب لخبر يحتمل الصدق أو الكذب، بل آمنا بالغيب لخبر ليس فيه إلا الصدق، جاءنا عن الله عز وجل أو جاءنا عن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يفيد الأخبار الصادقة أو الآثار الدالة. في غيبيات بتقع الأثر يدل عليها، منطقة أو شارع أو صحراء يابسة، معروف عنها منطقة يابسة، بلاش أقول لك شارع لأنه هتقول لي ما ضربت ماسورة المجاري تملى مية، صحراء لا فيها ماء ولا لا فيها زرع ولا ماء ولا مصير مية ولا مصير مجال، وانت رايح جاي عليه زي اللي مثلا اللي بيطلع من القاهرة وسط القاهرة ورايح العاشر من رمضان، في ناس يوميا من هنا لغاية العاشر من رمضان، فبيعد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، منطقة صحراوية، شايف المنطقة صحراوية، وإلا في يوم على يمين الشارع وعلى شمال الشارع ممتلئة بالماء، ممتلئة بالماء، الصحراء بقت مية وعاملة زي البركة، ما هذا؟ فالناس اللي معدين ايه المية دي كلها؟ اكيد نزل المطر، اكيد نزل المطر، المطر ده بينزل سبحان الله، بس بامر من الله واذن من الله، زي اخواننا عندهم مجاعة في الصومال، هم لما صلوا صلاة الاستسقاء المطر نزل. طب يعني دي كنت 3 سنين في المجاعة، انتوا ناسين ربنا، مش عاوزين تصلوا صلاة الاستسقاء، والأمة الإسلامية نسياكم لغاية لما هي قال ايه من كام شهر المجاعة واخواننا في الصومال والحقوا. طب ومن 3 سنين ودي جاية ليه دلوقتي؟ مهم صعبوا علينا قوي، واحنا الشعب المصري عاطفي لدرجة ان الفلوس اللي طلعت من مصر بالملايين اثرت على اقتصاد البلد، لكن مدامت لله ربك بيعوض. يا اخي ما راحت حاجات لغير الله كتير قوي، اللي كان واحد شخص عنده 70 مليار، يعني معقولة راح الصومال 70 مليون حتى؟ فايه يعني 70 مليون مثلا لو راحوا من 70 مليار خدهم الرئيس؟ فالمهم في عز المحنة بتاعت اخواننا في الصومال، والاعلام جايب صور الناس اللي بتموت والمجاعة واضحة جدا، واحد ما عرفش مين اللي أشار على بعض الناس ما نصلي صلاة الاستسقاء. فأنا بصلي فين؟ رايح أصلي في ليلة في رمضان في مسجد في الشيراتون مصر الجديدة، صلي بينا الاستسقاء يا شيخ قبل الدرس أو بعد الدرس. قلت الناس اللي بتخلص التراويح ده تصلي استسقاء، ده بينصرفوا كما لو كان يجري وراءهم
يعني أسد. يا جماعة عودوا اسمعوا درس العلم، والله درس العلم فرض والسنة، واللي انتوا صليتوه ده كان سنة، والله انه التراويح سنة، واللي انا هقوله فرض ابدا ما حد قاعد، خلاص هم كفاية عليهم التراويح وعاوزين ياخذوا ثواب من قام شهر رمضان، انما لسه تعالوا اسمع درسنا. فبيقولوا له صلي بهم الاستسقاء. فانا قلبتها في دماغي، المفروض يعني ايه الانسان ما يبقاش مناع للخير، صلي الاستسقاء. طب هي صلاه الاستسقاء يا اخواننا بالنيابه بالوكاله؟ ده احنا مش عاوزين المطر في مصر، احنا عاوزينه لاخواننا في الصومال. يا رب استسقاء بس حوله كده وديه في الجنوب، وديه عند اخواننا في الصومال. افرض احنا بنصلي، قلت لهم كده، افرض احنا بنصلي الاستسقاء وراح المطر نزل في مصر، عمل ايه لاخواننا الصومال؟ ولا حد، نزل في مصر والبلد بتغرق في شبر ميه. فما ينفعش يا اخواننا بالوكاله. وبعدين بصراحه اقول لكم بصراحه، قلت لهم كده، عشان اصلي الاستسقاء ما يبقاش في الشرف كل الواحد جاي لابس له الحته من الشايه وبتاع والحته على حبله، والعربيات بره والدنيا وهيصه كده وشغلانه يعني فيها اتيكيت وبتاع. فكروني بمنظر شفته مره في الكعبه، وقالوا هنصلي استسقاء، كل العربيات بتاعت الامراء دخلت وعاملين العبايات كده وشغلانه. والله انا فاكرك يا شيخ يا شورين تخطب صلاه الاستسقاء وانا شايف السحابه في السماء، بدل ما تتجمع السحب على بعضيها تبدا تبعد وتنقشع تنقشع، انه ما في مطر نزل. الاستسقاء ده عاوز وضع ثاني وشكل ثاني وتذلل. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يلبس الرداء ويقلب الرداء ويرفع يديه ويوقف في ارض الاستسقاء الناس رجالا ونساء واطفالا، ويجيب البهائم ورا. لولا شيوخ الركع واطفال الرضع وبهائم الرتع هينزل الماء منين والاستسقاء؟ فقلت لهم ما ينفعش، ما عنديش استعداد اصلي استسقاء، وانتوا كمان ما تستحملوش تصلوا وراء الاستسقاء. انا عاوز صلاه طويله ومطمئنه ودعاء وضراعه وبكاء. شوف لما كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي صلاه الخسوف والكسوف وياخذ في الركعه الاولانيه البقره وآل عمران، احنا بقينا ما شاء الله من ساعه ما السلفيه بقى يصلي الخسوف والكسوف، بقى في ساعه القران تصلي الخسوف والكسوف. سوره الملك والحق واقلب يا عم، ده كان النبي بيقرا البقره وآل عمران، في حد يقدر يقرا البقره وآل عمران؟ اخواننا ربنا فتح عليهم في الصومال الاسبوع اللي فات، صلوا الاستسقاء من هنا ربنا كرمهم بالمطر من هنا، عقبال ما يكرمهم بالارض تنبت والضروع البهايم تمتلئ والدنيا تبقى حلوه والمجاعه تنتهي. معلش استطراد برضه، بس كل حاجه ليها حكمه وفايده ان شاء الله. انت ولقيت الصحراء مليانه ميه، قل لي الميه دي جت منين؟ واحد يقول ماسوره ميه ضربت، مفيش مصير ميه، ماسورة مجاري ولا مجاري، دي صحراء جرداء لا زرع ولا ماء، المية دي منين؟ قل لي بقى ليها حل غير ان تكون مطر؟ فبيجمع العقلاء على ان المطر قد نزل. شفته بعينيك؟ لا، ده المطر نزل بالليل واحنا دلوقتي الصبح وماشيين وشايفين الميه. الميه الكتيره دي مطر، ده عامل زي السيول. سبحان الله، افتكر في يوم رايح بني سويف وطلعت الصبح بدري لانه كان عندي محاضره من بعد الظهر للشيوخ بتوع الدعوه من الظهر للعصر، والمحاضره العامه من المغرب لما بعد العشاء. فأنا مصلي الفجر وطالع واخد طريق الكريمات لغاية لما وصلت بني سويف. في رجوعي بعد العشاء طريق واقف، طريق معلهوش ضغط ومعلهوش خدمات كتيرة، فبالتالي الدنيا ظلمة. لكن كل اللي أنا شايفه العربيات اللي فيها البتاع ده، حاجات حمراء وبتلف كده، يبقى اسعافات ومطافي وبلاوي زرق. كل من قرب دنيا زحمة، ورجالة بدل صفرة ورجالة بدل حمراء وناس واقفة، والطريق متحول من رايح عامل لك شوية رملة كده زي ما ده عشان تمشي على الطريق اللي التاني المقابل. ايه يا جماعة في ايه؟ محدش يجاوب. تاني يوم اعرف انه في ذات اليوم اللي احنا مشينا فيه ده من بعد العصر لغاية المغرب شوية مطر، بس بسم الله ما شاء الله مش مطر، سيول، والطريق قريب من الجبل. وإذا كان يعني ما فيش أمانة في رصف الطرق زي الناس، ولا احتياطات، ولا إنه مجرى سيول، ولا إنه جعل حافة الطريق عمل كده شوية حجارة، لا، انزل يا سيل اجري في الطريق، اقطع الأسفلت، كل الكام عربية اللي جايين ميكروباصات وشدين في الطريق، ده مش حاجة، ومش عارف إنه الطريق انقطع، ميكروباص ورا التاني والعربية ورا التاني، أبطب كله فوق بعضيه لغاية لما ايه فين بقى الناس بدأت تدرك الكارثة، ووقف الطريق وحول الطريق. سبحان الله العظيم، فأدركنا انه في سيول نزلت وقطعت الطريق وعملت الكارثة دي. ما شفناش السيول، كانت من العصر للمغرب، انا راجع بعد العشاء، لكن الاثار دي بتقول انه في سيول نزلت. طب شفت بعينك؟ لا، ولا حد قالك. لكن ده دليل على ايه؟ طولت انا في الدليل ده شويه، بس برضه عشان اكد لك انه الاثر يدل على المؤثر، الاثر يدل على المؤثر. وجود ماء معناه نزول مطر، رأيته بعينيك؟ لا ما رأيته، بس هذا الأثر يؤكد يقينا أن المطر قد نزل. احنا برضو كده في أي غيب من الغيبيات، إن لم يكن بأخبار صادقة فبآثار دالة. خلي بالك، هذان الدليلان في الإيمان بالغيب تحاج بهما من تشاء من الملحدين، أخبار صادقة وآثار دالة. ولا ينحصر الإيمان بالأشياء فيما يقع تحت حواس الإنسان، خاصة وأن حواس الإنسان التي يحصل بها العلم محدودة القوة، أو محدودة القوة محصورة الإدراك في مجال معين لا تتعداه، فسمعه مقيد في السماع بالأصوات العالية، فإذا انخفضت إلى درجة معينة تعذر عليه أن يسمع، وبصره مقيد برؤية الأجسام الكبيرة، فإذا صغرت ودقت أو بلغت حدا معينا من الصغر والدقة عجز عن رؤيتها. إخوانا ده فيه بكتيريا على جسم الإنسان، حاجة لا تعد ولا تحصى، ومنها النافع ومنها الضار، ومنها والنفع والضر بيد الله. انت لا بتشوفها ولا تقدر تلمسها. عاوز اقول لك، جايبين كده يعني عن طريق المكبرات قطعة من جلد الإنسان أو من إيد الإنسان ومكبرينها، القطعة اللي جايبينها من إيد الشخص ومكبرينها آلاف المرات، كأنك شايف أنت صحراء وشاسعة مترامية الأطراف، ومع هذا التكبير جايبين لك البكتيريا اللي بتعيش على جسم الإنسان، كما لو إنك مثلا بتتفرج على غابة، غابة مليانة من مخلوقات الله ما لا يخطر لك على بال، هي قطعة من اليد مع تكبيرها بدت كالصحراء الشاسعة، والبكتيريا اللي عليها التي لا ترى بالعين المجردة رؤية كبيرة بأحجامها وأشكالها وكذا وكذا. فأنت مسكين يعني تسأل الملحد مؤمن بوجود البكتيريا؟ تعرف انه فيها النافع والضار. طب ازاي؟ والبكتيريا دي غيب، ما كنا نؤمن به لولا وجود مكبرات المجاهر دي والميكروسكوب، وتقعد تكبر الحاجة لغاية لما تراها بالعين المجردة بتكبيرها مئات وعشرات المرات أو آلاف المرات عشان تراها. بس لما رأيتها تحت المجهر قلت أؤمن بها. طب وقبل كده ما أنت تؤمن بها إما لأخبار صادقة أو لآثار دالة. فإن الإنسان يحس بالأجسام الكثيفة، فإذا خفت انقطع إحساسه بها، وشمه لا يدرك إلا عن قرب، وتذوقه أقرب منه. يعني أنت الريحة القريبة تشمها، البعيدة ما تشمها، والتذوق ما كانش على اللسان خلاص. وحتى العقل، عقل الإنسان، فإنه يكل عن أدراك أشياء معقولة ويعيا عن تصورها تماما. ومن هنا كان لابد للإنسان من الإيمان والتصديق بأشياء لم يشاهدها ولم يحس بها بأية حاسة، ولم يدرك حتى تصورها بعقله، ولا خيار له في ذلك إذا أراد أن يقيم لكرامته وزنا ولقيمته البشرية قدرا من الاحترام والتقدير. كيف ننكر هذه الحقيقة ونحن نرى أن الإنسان يعيش في بلد ما ولم يخرج منه أبدا، وهو يؤمن بعشرات البلاد ويصدق بوجودها، وهو لم يرها ولم ير من دخلها أو رآها قط. كما نرى إنسانا آخر لم يرى الفيل طوال حياته، وهو يؤمن بوجود هذا الحيوان المسمى بالفيل، وهو لم يره ولم ير من رآه أبدا. ونرى من يؤمن بالجاذبية الأرضية إيمانا جازما، ومن المعلوم أن الجاذبية مما لا يرى ولا يشاهد أبدا. ونجد رابعا ولد ولم يعرف والده لموته قبل ولادته، وهو يؤمن بأن له والدا ولا ينكر ذلك بحال. ولذا كان من المضحكات أن يدعي إنسان أنه لا يؤمن بالغيب، وأنه يستطيع أن يعيش في هذه الحياة بدون أن يؤمن بالغيب. إن الإنسان يكتسب علمه بالموجودات عن طريق حواسه، نعم، ولكن له سبيل، ولكن لا سبيل له إلى معرفة الغيب إلا عن طريق آخر، هو السماع به أو مشاهدة آثاره الدالة عليه. فالمرء إذا أخبر أو أخبره أحد أن فلانا مات أو سافر أو قدم من سفر وكان بعيدا عنه لا تمكنه رؤيته، حصل له العلم بحاله هذا من موت أو سفر أو قدوم منه. كيف هو آمن بهذا؟ حصل له بواسطة الخبر الذي تلقاه عن غيره من عقلاء الناس. والمرء قد يمر بأرض فيجد بها سيولا تجري وشعابا طافحة بالماء، فيعلم فورا أن مطرا قد نزل، فبلل الأرض وإن لم يشاهد نزوله ولم يخبره أحد بنزوله، وإنما حصل له علم بواسطة الأثر الذي دل عليه، وهو وجود الماء في الأودية وامتلاء الشعاب بالماء مع عدم وجودها فيه قبل ذلك. وقد يمر الإنسان بمكان ما فيشم روائح طيبة، فيعلم أن هناك عطارا أو أشجارا من ذوات الروائح الطيبة، وإن لم يرى ذلك بعينيه ولم يخبره به أحد من الناس. وهكذا يؤمن الإنسان بالغيب ويحصل فيه على اليقين الكامل بواسطة خبر الثقات أو آثار الأشياء التي آمن بها وصدق بوجودها لدلالة آثارها عليه. فهذا هو إيماننا بالغيب. ومن هنا كان الإيمان بوجود الملائكة ونحن لم نرهم أمرا معقولا ومطلبا سهلا ميسورا، فالملائكة وإن كانوا غيبا فقد دل على وجودهم الدليل الذي ثبتت به كل الموجودات الغيبية عند الإنسان، والذي هو خبر الثقات وآثار الموجودات. خبر الثقات وآثار الموجودات، فما هي الأخبار التي دلت على وجود الملائكة؟ وما هي الآثار في حياتنا التي تجعلنا نؤمن بوجود الملائكة إيمانا يقينيا لا يحتمل الشك أو الارتياب؟ هذه قضية لو ما وقع من استطراد في هذا الدرس لكانت تتمة لهذه المقدمة من بعد الكلام كيف نؤمن بالغيب، وقد آمنا بالغيب عن طريق الأخبار والآثار. أردنا أن نؤكد وأن نبرهن على وجود الملائكة بهذا الشيء، الأخبار والآثار، لكني حتى لا أشق عليكم مع درس هو يعد كالمقدمة لما بعده من دروس إن شاء الله تعالى، فإن نكمل الكلام عن قضية أدلة الغيب من الأخبار والآثار فيما يرتبط بالملائكة، الأخبار التي جاءت عن الله عز وجل وعن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والآثار الموجودة في حياتنا في كل لحظة عن الملائكة، وهو موضوع درسنا القادم إن شاء الله تعالى. وددت لو جعلت درس الثلاثاء منتظما من بعد هذا الغياب، وكنت أرى أنه من شهر واحد لشهر تسعة، يعني فورا بعد الثورة ونشاط دعوي في كل مكان، أعود بعده فأنتظم في دروس الأسبوعية، لكن لازلت أعاني أشد المعاناة من كثرة المطالبة بدروس في البلدان محافظات، بما جعلني لا أجد مناصا من أن أجعل دروسي غير ثابتة. ولذلك فدرسنا ولو لحين إن شاء الله ثلاثاء وثلاثاء، أسبوع تلو أسبوع، وذلك لأني وعدت إخوانكم في مسجد الفتح في المعادي الذي انقطعت عنه منذ ثلاث سنوات تقريبا خلاف شجر بيني وبين الجمعية الشرعية، وجاءت العودة ولم أجد الفرصة لأن أعود إلا أن يكون بمثل هذا، فإن شاء الله أنا سأسترضيهم بعض الوقت إن شاء الله ببعض دروس الثلاثاء في فترة، ثم أرجو أنني أنتظم مع انتظام طلبة العلم في دروس العقيدة لأهميتها إن شاء الله تعالى. فبهذا اتفقنا ثلاثاء من بعد ثلاثاء، أسبوع من بعد أسبوع بإذن الله نواصل الكلام عن قضيتنا وعقيدتنا والإيمان بالملائكة. الاثنين اثنين واثنين برضه إن شاء الله. يغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أسأل الله عز وجل أن يفرج الكروب، وأن يغفر الذنوب، وأن يستر العيوب. صلى الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله عز وجل أن يحكم فينا شريعته، وأن يولي علينا من يحكم فينا بكتاب ربنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. صلى الله تبارك وتعالى أن يرحم المستضعفين وخاصة في سوريا وفي اليمن، وأن يرحم أصحاب المجاعة في الصومال، وأن ينصر المستضعفين في كل مكان، وأن ينتقم من الظالمين متجبرين المتكبرين في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يقيض لبشار الأسد يدا تحصده، ولأمثاله من الظلمة وأعوانهم. أسأل الله تبارك وتعالى
أن يكلل جهودنا وثورتنا بالنجاح بالعودة لديننا وإسلامنا وشريعتنا وهويتنا. سأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يغفر الله لي ولكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.